Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم تسلط الضوء على الغاز الطبيعي في المغرب واكتشافاته الواعدة.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
جهود كبيرة بذلها المغرب على مدى 21 سنة الماضية في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، استثمر فيها ما يناهز 29 مليار درهم بين سنة 2000 وعام 2021، وفقا لمعطيات كشفت عنها مؤخرا رئيسة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بن خضرة. فإن هذا الاستثمار مكن من حفر 67 بئرا تم العثور في 40 منها على الغاز الطبيعي. وأبرزت المسؤول أن اكتشافات الغاز الطبيعي بالمملكة تتمركز بثلاث مناطق، هي حوض الغرب وحوض الصويرة حيث انطلق الإنتاج فعليا، وحوض تندرارة الذي يعد من المناطق التي هي بصدد التطوير. في حلقة اليوم مستمعين إذن من مغرب التنمية نسلط الضوء على الغاز الطبيعي في المغرب واكتشافاته الواعدة ودور كل هذا في النهوض بالاقتصاد والتنمية بالبلاد. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري. أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الكريمة أستاذ أسماء.
أهلا بك أستاذ رشيد ساري. خلال الفترة ما بين 2000 و2021 تم حفر 67 بئرا للتنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب، عثر في 40 منها على كميات من الغاز. إلى أي حد برأيك يعد هذا المجال الحيوي الهام على الصعيد الدولي واعدا اليوم بالمملكة؟
إذا سمحت لي أستاذة أسماء، لابد من مقدمة مهمة، وأنه يجب أن نقارن بين فترتين من التنقيب عن الغاز والبترول بالمغرب، يعني فترة ما قبل سنة 2000، وهي صراحة كانت يعني التنقيب كان محتشم وكان بدون مردود، وكانت حتى أنه النتائج لا يعول عليها، أو كان يعني الانطباع الخاص لدى الجميع بأنه لا أمل في العثور على الغاز. بينما نلاحظ بأنه يعني هذه السلسلة ابتدأت منذ سنة 2000 وإلى اليوم، نلاحظ بأنه بدأ التنقيب بشكل جدي. نلاحظ بأنه المكتب الوطني للهيدروكربورات يعني وضع خطة محكمة من أجل البحث، من أجل استقطاب مجموعة من المقاولات والشركات الكبرى من أجل التنقيب يعني عن الغاز وكذلك عن البترول. واليوم يعني نلاحظ أنه يعني الخلاصات التي بين يدينا اليوم يمكن أن نحللها بمجموعة من المنظورات. يعني المنظور الأول هو أننا يعني كان هناك عمل جاد، يعني حينما نقول بأنه تم التنقيب على 67 نقطة هذا مهم. عندما نتحدث بأنه تم إيجاد يعني نتائج واعدة خاصة في 40 من هذه النقط، يعني أنه يعني إجمالي ما تم البحث عنه يعني هناك نجاح بنسبة 60%. أكثر من هذا نلاحظ أن هناك تنوع في الجانب التنقيب، لأنه لا يقتصر على منطقة دون أخرى، ولكن نلاحظ بأنه يعني هناك التنقيب في أعماق البحر، هناك التنقيب في السواحل، هناك التنقيب كذلك في المناطق الداخلية أو أنه التي لا تطل على البحر. ولكن إجمالا يعني يمكن القول بأنه هذا المخطط الذي بدأه المغرب منذ سنوات حتما سيؤتي أكله. اليوم نلاحظ بأنه يعني حق التندرارة بدأ في الإنتاج، وربما يعني وأصبحت للشركة التي أكل لها يعني التنقيب والاستخراج أنها يعني تم إبرام صفقة معها. هناك مجموعة من يعني النقاط التي هناك يعني نقاط ضوء كبيرة، خاصة عندما نتحدث عن سواحل العرائش، وربما القادم من الأيام أؤكدها بأنه سوف يحملنا يعني أخبار جد سارة. جوابا على سؤالك أستاذ أسماء، يعني ما هي التداعيات أو أنه ما يمكن أن نجني من هذا اقتصاديا؟ كما تعلمون يعني أنه المشكل الكبير الذي يعني يعاني منه المغرب بشكل كبير في الجانب الطاقي، هو أنه يعني ما نستورده من المواد الطاقية يصل إلى 90%. هذا له تأثير أولا على الميزانية يعني ميزانية الدولة، لأنه نصيب أكبر يتحول إلى استيراد مجموعة من المواد الطاقية. ثانيا هذا أوتوماتيكيا يؤدي بنا إلى عجز الميزانية، خاصة في الظروف التي نعيشها حاليا. مثلا نلاحظ بأنه الأزمة الأوكرانية الروسية أرخت بدلالها وجعلت من يعني نلاحظ أنه أسعار البرميل بالنسبة للبترول قفزت في لحظة إلى أكثر من 130 دولار للبرميل، كما أنه بالنسبة للغاز للطن أنه ارتفع لأكثر من 1000 دولار للطن. ولكن أظن بأنه هذه الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب ستمكننا حتما من أنه يعني تخفيض الكلفة الطاقية، وهذا ما نطمح له. ولكن يجب الإشارة إلى مسألة جد مهمة، بأنه المغرب يعني هذا المشروع الكبير الذي نتحدث عنه يعني في مجال التنقيب ليس وحده هو المشروع الذي انحصر المغرب في البحث عنه أو أنه وظف مجموعة من الاستثمارات، ولكن نلاحظ بأننا اليوم نتحدث، وهذا سبق لنا وأشرنا إليه أستاذ أسماء، أنه المغرب انخرط كذلك فما يسمى بالطاقات النظيفة. اليوم نتحدث عن الطاقات الشمسية، نتحدث عن الطاقات الريحية خاصة في جنوب المملكة، ونلاحظ بأنه النتائج اليوم الحالية هي نتائج سارة ولو أنها ليس بشكل كبير. اليوم نتحدث عن يعني وصلنا إلى استقلالية بنسبة من الكهرباء ل 23%، وهناك أمل كبير أننا نصل إلى الهدف هو 52% من المواد الطاقة. هذا جد إيجابي. إذن المغرب يزاوج بين يعني استثمارين، استثمار في التنقيب عن 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 الغاز وكذلك البترول، واستثمار أكبر وهو في الطاقات النظيفة. ولكن لا أظن بأنه مسألة التنقيب، وهذا يجب الإشارة إليه كذلك بشكل كبير، بأنه لم يكن ليتأتى لولا مجموعة من الظروف. الظرف الأول هو أنه المناخ العام للأعمال في المغرب والاستثمارات هو محفز جدا. ثانيا المغرب يحظى بثقة كبيرة لمجموعة من يعني المقاولات العملاقة في الميدان من أجل التنقيب داخل المغرب، كما أنه هذا أساسي أن المغرب يمنح للشركات التي تنقب عن الغاز والبترول يعني منح أو استثناء ضريبي لمدة 10 سنوات. المغرب بهذا الشكل أظن بأننا نسير في الطريق الصحيح، أولا نحو استقلال في الجانب الطاقي، خاصة في مجموعة من التحولات على المستوى العالمي الذي نعيشه. وربما يعني أنه اليوم أصبحنا وأظن بأنه لم يكن من قبل نتحدث عن هذا، بأننا سنصبح من الدول المصدرة أو في مرحلة أولى من الدول المنتجة للمواد الطاقة الأساسية، وأعني بها الغاز بدرجة أكبر وكذلك البترول.
طيب أستاذ رشيد ساري، بالنسبة للاستكشافات الغازية على مستوى حوض الغرب، تتيح الآن تسويق الغاز الطبيعي لسبعة زبناء بما يعادل 150 ألف متر مكعب في اليوم. ما طبيعة المردودية الاقتصادية التي يمكن الحديث عنها من خلال ذلك؟
في مرحلة أولى، ولنكن صريحين، يعني أنه لن تكون العائدة، لأنه 150 ألف متر مكعب يعني أنه ليست كما نقول ليس بالحجم الكبير، ولكن ربما هذه العملية سوف تفتح مجالات أخرى من أجل تنقيب أكبر. أظن بأنه العدد على ما يروج، يعني أنه ممكن أن يصل أن يكون العدد أكبر من هذا، يعني أنه الإنتاج تكون بشكل كبير، ولكن عموما سوف يسد جانبا من الحاجيات على المستوى، لن أقول الوطني بشكل عام، ولكن على المستوى الجهوي سوف يمكن من خفض التكلفة المرتفعة التي أصبحنا يعني نؤديها اليوم، خاصة كما قلت لك مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير. أظن بأنه اليوم يعني بالأرقام لا يجب أن نبحث عن النتائج، النتائج سوف تأتي فيما بعد، لأنه اليوم الأساسي والمهم هو أنه تكون هناك وفرة في الإنتاج أولا، ثانيا يجب أن نسجل مسألة أخرى بأنه الاستغلال التام لمجموعة من الآبار، لمجموعة من المنتجات الغازية، لن نستفيد منه بشكل يعني بكامل أو تام في سنة أو سنتين، لأنه دائما تربطنا مجموعة من العقود مع الشركات التي تقوم بالتنقيب على الغاز. الشركات التي تقوم بالتنقيب على الغاز يجب أن تسجل هذا بأنه تسجله، يعني تقوم بالتنقيب على نفقتها الخاصة ليس على نفقة المغرب، وهذا يعني أنه التكلفة في بعض الأحيان تكون كبيرة وكبيرة جدا. المغرب يعني مصاريف أو تكاليف التنقيب لا تدفعها المقاولات، لذلك هذا ما يجعل أنه حين يتم العثور على الغاز يتم إبرام مجموعة من الاتفاقيات، ويكون هذا ليس خاص، يعني حتى نوضحها بشكل بسيط للجميع، هذه ليس مسألة خاصة، يعني عقد خاص بين المغرب أو بين المقاولات التي يوكل لها هذه العملية، ولكن هذا على المستوى العالمي، يعني على المستوى العالمي نجد بأنه أي مقاولة أو الشركة العملاقة التي تقوم بالتنقيب على البترول أو الغاز ريتما أنها تجد هذه المادة متوفرة بشكل كبير يتم إبرام عقد يتراوح بين 20 حتى 25 سنة، يعني أنه تكون دائما، مثلا نأخذ مثال بالنسبة للحق التندرة، هناك 25% سيستفيد منها المغرب حاليا و 75% سوف تستفيد منها المقاولة التي قامت باستخراج وكذلك بجعل هذه المادة منتجة وقابلة للتصدير فيما بعد.
طيب بما أنك تحدثت عن حوض تندرارة، ماذا عن البعد التسويقي للخارجي للغاز من خلال هذا الحوض، وهل يمكن اعتباره استراتيجيا؟
نعم، هو استراتيجي أولا، لأننا اليوم لماذا استراتيجي لأننا بدأنا نخرج من، لن نقول عنق الزجاجة، ولكن المفهوم الضيق بأنه غير قادرين على التصدير، غير قادرين على إنتاج مادة بتكلفة أقل، وهذا يجب أن نؤكد عليه، لأنه كانت مجموعة من التنقيبات التي وجدنا يعني الغاز أو البترول، ولكن المشكل العائق الذي كنا دائما نصادفه ماذا؟ هو أنه التكلفة كانت جد عالية، يعني أنه يعني التكلفة يعني يمكن أن تتجاوز ثمن بما نقتنيه مثلا من الأسواق العالمية، ولكن بالنسبة للغاز الحقول بمنطقة تندرة أظن بأنه الخاصية المهمة هو أنه يعني بتكلفة أقل، وهذا هو المهم أولا، ثانيا يعني أنه بهذه العملية نقول بأننا دخلنا إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وربما هذا سوف يفتح الباب أمام شركات أو مقاولات عملاقة أخرى للدخول من أجل تنقيب الغاز بالمغرب، لأنه اليوم يعني ما كان يعتقد في الماضي بأنه المغرب لا يمكن أن يجعل، ليس له مؤهلات على المستوى يعني المخزون من اليوم، يتأكد يعني بشكل كبير بأنه المغرب يتوفر على هذه المواد الطاقية. أكثر من هذا يعني أنه ممكن أننا يعني تكون، لن أقول مفاجآت، ولكن ربما خاصة أعود لنفس النقطة بالنسبة للساحل العرائش، ربما أنه تكون الكميات بوفرة وبوفرة كبيرة جدا.
نعم، طيب كيف يمكن أن ينعكس كل هذا الإنتاج أستاذ رشيد ساري على السوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالوحدات الصناعية وعلى صعيد طبعا البعد التنموي كذلك؟
على الصعيد المحلي اولا سوف يؤدي، ولكن هذا يعني اذا هناك مجموعه من الفرضيات التي يجب ان نضع عين الحسبان. الفرضية الأولى هو أنه يعني الإنتاج يكون بشكل وفير بشكل ووفرة كبيرة أولا، ثانيا التكلفة تكون أقل، الانعكاسات بطبيعة الحال أولا ستؤدي إلى نقص يعني بعجز الميزانية، ستصبح لنا كما نقول سيادة طاقية، وهذا جد مهم، وأظن بأنه حتى في البعد الاقتصادي عوض أن تكون المواد الطاقية تشكل لنا عائقا، لأننا كما قلت لك أنه المواد الطاقية يعني نستورد أكثر من 90%، بالعكس سوف تصبح نقطة قوة، وهذا ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع نسب النمو إلى الحد من العجز. أكثر من هذا سوف تصبح لنا استقلالية مالية من العملة، خاصة من العملة الصعبة سوف تصبح لنا استقلالية كبيرة. أظن بأنه يعني هناك آفاق واعدة لنخرج من بلد مستهلك بشكل كبير للطاقة لبلد كما قلت لك مصدر، ولبلد له سيادة طاقية يعني يعتمد على موارده الخاصة، وهذا هو الهدف، يعني أنه المشروع الذي هو يمتد الآن لأكثر من 20 سنة، الهدف منه هو أنه تصبح لنا سيادة طاقية، تصبح لنا يعني استقلالية على مجموعة من الدول من حيث إنتاج هذه الطاقة الغاز وكذلك البترول، كما أنه هذه العملية أمام مجموعة من يعني الصدمات التي يمكن أن نتعرض لها على المستوى العالمي، أنه نكون يعني بملأ عن مجموعة من الحسابات، والدليل على ذلك يعني ما نعيشه اليوم ومجموعة من الدول يعني التي غير منتجة للطاقة كالمغرب يعني تضرروا بشكل كبير، والفاتورة هي كبيرة وكبيرة جدا.
شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري على كل هذه التوضيحات، وذكر أننا توقفنا في هذه الحلقة مع الغاز الطبيعي في المغرب واكتشافته الواعدة ودور كل ذلك في النهوض بالاقتصاد والتنمية بالبلاد. أستاذ رشيد ساري شكرا جزيلا لك مجددا على كل هذه التوضيحات،
وشكرا لك على الاستضافة.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
وفي موضوع آخر، ومدعومة بعلامة صنع في المغرب، سجلت الصادرات المغربية خلال العامين الأخيرين انتعاشا أسرع من المتوقع، في مؤشر على الدينامية الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة. بين المنتوجات الزراعية والبحرية والمنتوجات الصناعية على غرار قطاع السيارات والطيران وأخرى مرتبطة بالصناعة التقليدية، فضلا عن الفوسفات ومشتقاته، حققت صادرات المغرب التي تتميز بالجودة والتنوع حققت ارتفاعا خلال العام 2021 نهزت نسبته 24% مقارنة بسنة 2020. في إحدى حلقات مغرب التنمية توقفنا مع هذه الأرقام ومع انتعاش الصادرات المغربية وأسبابها ودلالتها وأفقها طبعا المستقبلي وانعكاستها على الاقتصاد والتنمية، وكان معنا الخبيرة الاقتصادية الأستاذ رشيد ساري. نستمع إلى جانب من هذا الحوار.
اليوم نتحدث كما قلت في مقدمتك أستاذة أسماء، يعني لاحظنا بأنه يعني الارتفاع نسبة الصادرات بمقارنة بسنة 2020 يعني أنه 24%، ولكن هناك رقم آخر يعني أنه سنة 2021 سجلت كذلك، يعني إذا قمنا بمقارنة ما قبل كورونا واليوم ما بعد كورونا، يعني نلاحظ بأنه هناك ارتفاع بين سنة 2019 و2021 بنسبة 15%. لن أقول الغريب، ولكن الملفت للانتباه بأننا نلاحظ بأن هذه ارتفاعات أو تحسنات التي شهد المغرب في مجال الصادرات لم يقتصر على مجال واحد، وهذا جد إيجابي. فمثلا في قطاع السيارات نلاحظ بأنه ارتفاع بنسبة 15%، قطاع الفوسفات ومشتقاته يعني أنه استفاد ونظرا لعاملين، أولا للاستثمارات التي كان قد أخذها المغرب على عاتقه، وكذلك مسألة أخرى لارتفاع الأسعار، أننا لاحظنا بأن هناك ارتفاع وصل إلى 57%، هذا جد مهم. المنسوجات والجلود كذلك حققت ارتفاع وصل إلى 21%، وهنا أريد أن أذكر بشيء مهم، بأنه يعني المنسوجات والجرود كانت دائما تشكل بالنسبة للمغرب عائق، يعني أنه هذا القطاع يعني كان دائما كنقطة سوداء في 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 يعني في عملية الصادرات. اليوم نلاحظ أنه في في حدود دجنبر 2021 لاحظنا هذا الارتفاع، وهو يعني ارتفاع جد مهم ويجب يعني التركيز عليه أكثر. صناعة الطائرات كذلك نلاحظ بأنها ارتفعت بنسبة 12%، صادرات الإلكترونية والكهربائية يعني 10%، الصناعات التقليدية 31%، أما من المنتجات الفلاحية والغذائية فارتفعت 9%. هذا أظن بأنه قراءة مبسطة هي أنه المغرب أخذ على عاتقه أنه لن يعتمد فقط على قطاعات اقتصادية كما نقول بأنه تقليدية ومتوارثة، أي السياحة والفلاحة، ولكن في هذه العشرينية الأخيرة لاحظنا بأنه يعني استطعنا أننا نلج مجموعة من 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 المجالات، وأظن بأنه يعني مجموعة من العوامل ساهمت بشكل كبير. اليوم نتحدث عن مناخ أعمال اللي هو جيد وهو يؤهلنا لأن ندخل نادي الخمسين. نلاحظ بأن هناك ميثاق جديد للاستثمار والذي سيأخذ على عاتق أننا سوف ندخل مجالات أخرى للصناعة، ولن نكتفي فقط بالصناعة السيارات أو الطائرات أو المنسجات أو الصناعة الإلكترونية والكهربائية، أكثر من هذا. فاليوم سندخل حتى المجال ما نسميه بالبيوتكنولوجيا أو مجال المعرفة، يعني أنه المجال الطبي. ولاحظنا كيف أنه اليوم يعني أننا دخلنا في استثمارات مع دولة الصين، بحيث أنه سوف يتم إنتاج مجموعة من اللقاحات، ليس فقط فيما يخص الفيروس كورونا، ولكن لقاحات يعني جميع اللقاحات الوقائية. اليوم نسجل كذلك بأننا يعني عندنا واحد مجموعة من الاتفاقيات مع سويسرا في الجانب الطبي، مع مع مع, مع مجموعة من الدول الأوروبية. نلاحظ بأنه اليوم يعني التركيز لم يعود يعني الاقتصار فقط على قطاعات تقليدية فقط، ولكن ربما اليوم إذا كنا نتحدث بأنه قطاع السيارات، قطاع يعني الطائرات، الصناعات الكهربائية وكذلك المنتجات يعني الصناعات الغذائية، أنه اليوم ممكن أننا سندخل إلى صناعات أخرى. يجب إذا سمحت لي أستاذة أسماء التركيز على مسألة جد مهمة. يعني اليوم اللي نتحدث بأنه يعني مقارنة، إذا قلنا بمقارنة بين سنة 2017 و2021، نلاحظ بأنه نسبة التغطية يعني انتقلت من 57% إلى اليوم نتحدث عن 62%. هذا ماذا يعني؟ يعني بأننا اليوم نحقق استقلالية من ناحية يعني في صناعتنا على موارد داخلية بأكبر من 50%. هذا جد إيجابي، هذا دليل على أننا لم نعد يعني في 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 يعني لن نكون يعني مكسوفي الأيدي، أو أنه ارتباط كبير من أجل مثلا قطاع الغيار، أنه اقتناء قطاع الغيار أو مجموعة من الأدوات لا نحتاج إلى استيرادها من الخارج، بل سيتم تصنيعها محليا. نعم. وبذلك هذه مسألة جد مهمة، هذه العملية سوف تمكن أولا من خلق مناصب شغل داخلية، إنعاش مجموعة من المقاولات، أكثر من هذا خلق مجموعة من المقاولات في مجموعة من الميادين. اليوم يعني بهذه العملية التي نقوم بها، هذا المشروع الكبير الذي بدأنا فيه منذ كما قلت لك منذ 20 سنة، لأنه يعني إذا قمنا يعني بمقارنة بسيطة، عندما المغرب قام بتوطين مجموعة من المقاولات في قطاع السيارات، يعني من كابلاج، من معدات، يعني كانت نسيج مثلا الكراسي، كانت تركيبية فقط، ولكن من فيما بعد أصبحنا الآن وهذه الاستقلالية التي وصلنا إليها. في السابق كنا نتحدث عن عملية تغطية لا تتجاوز 10 إلى 15%، هذا الرقم الذي وصلنا إليه هو إنجاز، وأظن بأنه بالعملية التي نقوم بها بالسرعة التي نقوم يعني يسير بها المغرب حتما سوف نصل إلى نسبة، لن أقول بالمئة لأنه أي دولة على المستوى العالمي لن تصل إلى هذه النسبة، ولكن على الأقل إذا وصلنا إلى نسبة يعني 80% أظن بأنه سيكون نموذج يعني مثالي جدا، وسوف يفتح الأبواب أمام مشاريع استثمارات ليس فقط محلية ولكن استثمارات دولية. أكثر من هذا سيجعل المغرب بلدا صناعيا بامتياز يعتمد على طاقاته المحلية، وهذا ما نصب إليه.
شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري، وذكر أننا توقفنا معك في بداية الحلقة حول الاكتشافات الغازية بالمغرب، وهذه كانت مداخلة لك حول انتعاش الصادرات المغربية وانعكاساتها على الاقتصاد والتنمية. شكرا جزيلا، وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.